بسم الله عليكم. الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري والجعفي، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة.
هذا الحديث لا يوجد بهذا السياق التام لا في كتاب البخاري ولا في كتاب مسلم، وهو ملفق من روايتين منفصلتين عند البخاري، وهو ملفق من روايتين منفصلتين عند البخاري، وسوغ عزوه إليهما بهذا اللفظ وجود أصله عندهما، وسوغ عزوه إليهما بهذا اللفظ وجود أصله عندهما، فإنه متى كان أصل الحديث مرويا في كتاب جاز عزوه إليه، فإنه متى كان أصل الحديث مرويا في كتاب جاز عزوه إليه. وجرى على هذا جماعة من الحفاظ، من أشهرهم أبو بكر البيهقي صاحب السنن الكبرى، فإنه يعزو الحديث إلى البخاري أو مسلم لا يريد اللفظ الذي أسنده بل يريد أصل الحديث. قال العراقي في ألفيته: والأصل يعني البيهقي ومن عزا، وليت إذ زاد الحميدي ميزا، أي أن جماعة ممن يعزون الحديث إلى كتاب ما ومنهم البيهقي يريدون أصل الحديث مرويا عند من عزي إليه. ويعد هذا الحديث من المتفق عليه لاجتماع البخاري ومسلم على إخراجه عن صحابي واحد، فإن الحديث المتفق عليه هو الجامع وصفين، فإن الحديث المتفق عليه هو الجامع وصفين، أحدهما أن يكون مخرجا عند البخاري ومسلم، أن يكون مخرجا عند البخاري ومسلم، والآخر أن يقع تخريجه فيهما عن صحابي واحد، أن يقع تخريجه فيهما عن صحابي واحد. والحديث المذكور هو في كتابيهما من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، روياه من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، جملتان تتضمنان خبرين، جملتان تتضمنان خبرين. فالجملة الأولى خبر عن حكم الشريعة على العمل، فالجملة الأولى خبر عن حكم الشريعة على العمل، والجملة الثانية خبر عن حكم الشريعة على العامل، والجملة الثانية خبر عن حكم الشريعة على العامل. والنية شرعا هي إرادة القلب العمل تقربا إلى الله، هي إرادة القلب العمل تقربا إلى الله. فمتى وجد هذا المعنى سمي الموجود منه في القلب نية، فإن النية محلها القلب وحركته المذكورة تسمى نية. وقوله صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله إلى آخر الحديث، تكميل للبيان بضرب المثال، ف فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين هاتين الجملتين الجامعتين في خطاب الشرع المتضمنتين حكم الشريعة على العمل والعامل ضرب مثالا يتضح به المقال، فذكر أثر النية مع اختلافها في عمل واحد وهو الهجرة، فقال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، أي من كانت هجرته إلى الله ورسوله قصدا وعملا فهجرته إلى الله ورسوله جزاء وثوابا. من كانت هجرته إلى الله ورسوله قصدا وعملا فهجرته إلى الله ورسوله جزاء وثوابا. ثم قال: ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، أي فليس له من حظ الهجرة شيء، أي فليس له من حظ الهجرة شيء، والأول منهما تاجر والآخر ناكح، والأول منهما تاجر والآخر ناكح. فالذي خرج ابتغاء الدنيا ليصيبها هو تاجر، ومن خرج يلتمس امرأة ينكحها فهو طالب النكاح تلك المرأة متزوج لها، فليس لهما حظ من الهجرة سوى ما سمى النبي صلى الله عليه وسلم لهما، تنبيها إلى فوات أجرهما من الهجرة، تنبيها إلى فوات أجرهما من الهجرة. وقصد النبي صلى الله عليه وسلم إيضاح المقال بهذا المثال ذاكرا الهجرة لحدوث هذا العمل عند العرب، فإن الهجرة لم تكن من أعمال العرب، فالعرب محبون أوطانهم مقيمون عليها لا يخرجون منها إلا بغلبة عدو أو طلب كلأ عند نزول الربيع، فإذا فرغوا منه رجعوا إلى بلادهم، فإن العربية لا ينزع من بلاده التي عرفها ميلادا ونشأة. ثم جاءت الشريعة بخلعهم من أوطانهم هجرة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن العربي يخرج لمثل هذا. فلما جاءت الشريعة بحدوث هذا العمل الذي ليس من أعمال العرب في جاهليتها اختار النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثال به تعظيما لهذا العمل، وأن من خرج مهاجرا إلى الله ورسوله فقد وقع أجره على الله عز وجل.
نعم. بسم الله عليكم. الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. فأجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أمارتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل وأتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.
هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه دون البخاري، فهو من زوائده عليه. فإن قال قائل هو عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا، فيكون من المتفق عليه، فما جوابه؟ أحسنت. فجوابه أنه ليس من رواية الصحابي نفسه، بل هو من حديث صحابي آخر. وشرط المتفق عليه فيما تقدم أن يكون أخرجاه عن صحابي واحد، فهذا الحديث عند مسلم وحده من رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه، رواه من حديث عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن عبد الله بن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وليس عند مسلم في أوله بالنسخ التي بأيدينا قوله جلوس، بل لفظه بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقع في آخره ثم قال لي يا عمر بزيادة لي قبل ندائه عمر رضي الله عنه. وقوله فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، أي قصد هذا الداخل النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. فالواضع للكفين على الفخذين هو الرجل الداخل على النبي صلى الله عليه وسلم، وضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم لا فخذي نفسه. وقع التصريح بذلك في حديث أبي ذر وأبي هريرة رضي الله عنهما مقرونين عند النسائي، وإسناده صحيح لما حدث بحديث جبريل هذا. ففي حديثهما التصريح بأن الواضع لكفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم هو الرجل الداخل على هذه الحلية، فيكون وضعهما على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه، لا أنه وضعهما على فخذي نفسه، فإن القول بذلك تحتمله اللغة لكن لا تحتمله الرواية. ومن قواعد الحديث أن الرواية حاكمة على اللغة، ومن قواعد الحديث أن الرواية حاكمة على اللغة. ولهم في هذه القاعدة وجوه من التصرف ليس هذا محل بيانها، لكن مما يندرج في أفرادها الواقع في هذا الحديث من كون الداخل أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، فإن الضمير هنا وقع مبهما، وتفسيره ما جاء في حديث أبي ذر وأبي هريرة رضي الله عنهما عند النسائي، وفيه التصريح بالصورة المذكورة أن الداخل أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. واضح الصورة؟ طيب لماذا فعل هذا؟ أحسنت. والحامل له على فعله هو إظهار شدة حاجته إلى مطلوبه، والحامل له على فعله إظهار شدة حاجته إلى مطلوبه، فإن العرب كانت إذا ابتغت التماس شيء من أحد انطرحت عليه، فإن العرب إذا ابتغت التماس شيء من أحد انطرحت عليه، ولا يزال هذا الأمر معروفا فيهم إلى اليوم، فإنهم إذا قصدوا استخراج مطلوب عظيم من أحد انطرحوا عليه إما على هذه الصفة أو بإلقاء شيء من ثيابهم كالعمامة أو غيرها عليه، إشارة إلى شدة إلحاحهم عليه في تحصيل المطلوب الذي قصدوه منه. فلأجل هذا اتفق من الرجل الداخلي فعل ما فعل مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله أخبرني عن الإسلام فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله إلى تمام هذه الجملة، سيأتي بيانها في حديث ابن عمر الآتي وهو الحديث الثالث. وقوله فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته الحديث، وهي متضمنة بيان حقيقة الإيمان وأركانه، وهي متضمنة بيان حقيقة الإيمان وأركانه. فالإيمان في الشرع له معنيان، فالإيمان في الشرع له معنيان، أحدهما معنى خاص وهو الاعتقادات الباطنة، معنى خاص وهو الاعتقادات الباطنة، فإنها تسمى إيمانا، وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإيمان بالإسلام والإحسان، وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإيمان بالإسلام والإحسان. فإذا اتفق ذكر الإيمان مع الإسلام والإحسان أو مع أحدهما فالمراد بالإيمان حينئذ الاعتقادات الباطنة، والآخر معنى عام وهو الدين الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الدين الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يسمى إيمانا، وحقيقته شرعا التصديق الجازم باطنا وظاهرا بالله، التصديق الجازم باطنا وظاهرا بالله تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة، على مقام المشاهدة أو المراقبة. وبهذا المعنى يقع الإيمان اسما للدين كله، وبهذا المعنى يقع الإيمان اسما للدين كله، فتندرج فيه مراتب الدين الثلاث، فتندرج فيه مراتب الدين الثلاث بمعانيها الخاصة الإسلام والإيمان والإحسان، بمعانيها الخاصة الإسلام والإيمان والإحسان، وهو مبين لمعنى قول السلف الإيمان قول وعمل، وهو مبين قول السلف الإيمان قول وعمل، فإنهم يريدون ما يندرج فيه الدين كله، فإنهم يريدون ما يندرج فيه الدين كله في أبوابه جميعا، مما يتعلق بالقول أو الاعتقاد أو العمل. وأما أركانه فعدت في قوله صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، فأركان الإيمان ستة هي المذكورة في هذا الحديث. وقوله فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه إلى تمام هذه الجملة، خبر عن حقيقة الإحسان وأركانه، خبر عن حقيقة الإحسان وأركانه، فإن الإحسان له في الشرع معنيان، فإن الإحسان له في الشرع معنيان، أحدهما معنى خاص وهو إتقان الباطن والظاهر، إتقان الباطن والظاهر. وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإحسان بالإسلام والإيمان، وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإحسان بالإيمان والإسلام. فمتى ذكر الإحسان معهما أو مع أحدهما فالمراد به إتقان الباطن والظاهر، والآخر معنى عام وهو إتقان الباطن والظاهر، وهو إتقان الباطن والظاهر تعبدا لله، تعبدا لله بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، تعبدا لله بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، على مقام المشاهدة أو المراقبة، على مقام المشاهدة أو المراقبة. وهو يقع بهذا المعنى اسما للدين كله، وهو يقع بهذا المعنى اسما للدين كله، فيندرج فيه الإيمان والإسلام والإحسان بمعانيها الخاصة، فيندرج فيه الإيمان والإسلام والإحسان بمعانيها الخاصة. وأما أركان الإحسان فهي اثنان، وأما أركان الإحسان فهي اثنان، أحدهما عبادة الله، أحدهما عبادة الله، والآخر إيقاع تلك العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة، إيقاع تلك العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة، المذكورين في قوله صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإن قال قائل فهل يمكن أن توجد عبادة دون كونها في مقام المشاهدة أو المراقبة؟ فما الجواب؟ ما الجواب؟ نعم يا أخي، أنت يا أخي، نعم الأخ اللي خلف الكرسي، نعم أحسنت. نعم يمكن أن تقع عبادة خالية منهما، وهي العبادة المصحوبة بالرياء، فإن المرائي في عمله لا يكون موقعا العبادة في مقام المشاهدة ولا مقام المراقبة، فتكون عبادته خالية من الإحسان. وقوله فأخبرني عن أمارتها أي علامتها، فالأمارة بفتح الهمزة هي العلامة. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث علامتين للساعة، الأولى في قوله أن تلد الأمة ربتها، الأولى في قوله أن تلد الأمة ربتها، والأمة هي الجارية المملوكة، والأمة هي الجارية المملوكة، وربتها مؤنث رب، والمراد بها سيدتها المالكة لها، والمراد بها سيدتها المالكة لها، المصلحة أمرها. فإن معنى الرب عند العرب يدور على ثلاثة معان، فإن معنى الرب عند العرب يدور على ثلاثة معان، أولها المالك، وثانيها السيد، وثالثها المصلح للشيء القائم عليه، المصلح للشيء القائم عليه. وكل هذه المعاني الثلاثة مندرجة في قوله أن تلد الأمة ربتها. وما عدا هذا من معاني الرب التي وسعها المتأخرون فإنها ترجع إلى هذه الأصول الثلاثة ذكره ابن الأنباري وغيره. والثانية في قوله وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. والحفاة هم الذين لا ينتعلون، والعراة هم الذين لا يلبسون ما يستر عوراتهم، هم الذين لا يلبسون ما يستر عوراتهم. والعالة هم الفقراء، ورعاء الشاء أي حفظتها الذين يقومون عليها في المراعي، أي حفظتها الذين يقومون عليها في المراعي، فإن الراعي اسم لمن يحفظ بهائم الأنعام ويسوسها في طلب مرعاها. وقوله يتطاولون في البنيان إشارة إلى ما يقع لهم من السعة ورغد العيش، إشارة إلى ما يقع لهم من السعة ورغد العيش، وأنهم يتحولون من حال القلة والذلة إلى حال الكثرة والمنعة. وقوله فلبثت هكذا وقع في الأربعين آخره تاء وهو مروي بدونها فلبث، وكلاهما صحيح وقعت الرواية به، ذكره المصنف في شرح مسلم، ذكره المصنف في شرح مسلم، وذكر أن الرواية وقعت باللفظين في نسخ مسلم على اختلافها. وقوله مليا أي زمنا طويلا، وقوله مليا أي زمنا طويلا، وهو بفتح الميم وكسر اللام وتشديد الياء مفتوحة. ووقع تقديره عند أصحاب السنن بثلاث، ووقع تقديره عند أصحاب السنن بثلاث، بذكر العدد دون المعدود، بذكر العدد دون المعدود، فالعدد هو ثلاث والمعدود أيام أم ليال؟ نعم. لماذا؟ إيش؟ إذا كان مؤنث صير ثلاثة أيام، وإذا كان مذكر ثلاث ليال. ها ما رأيكم؟ أحد له رأي آخر؟
ثلاثة ليالي وأيام.
ليتك قبل أن تتحدث استأذنت. إذا حذف المعدود جاز تذكير العدد وتأنيثه، فهو يصلح أن يكون ثلاثة أيام، فيصلح أن يكون ثلاثة ليال. ومنه حديث أبي أيوب الأنصاري في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال. ست ليالي أم ستة أيام؟ ستة إيش؟ أيام. لكن لما حذف المعدود جاز التذكير والتأنيث، فأصله ستة أيام، لكن لما حذف المعدود جاز أن يقال لغة ستا كما يجوز أن يقول ستة. فعلى هذا يكون المذكور في رواية أصحاب السنن ثلاثا، سائغ أن يكون المراد به ثلاثة أيام أو ثلاثة ليال. ووقع خارج السنن عند أحمد وغيره عده تارة بأيام وعده تارة أخرى بليال، إلا أن الروايتين كلاهما غير محفوظة، فلا يثبت ما وقع في بعض الروايات من ذكرها من ذكر ثلاث ليال، ولا يثبت ما وقع في غيرها من ذكر ثلاثة أيام، بل المحفوظ فيه هو الإطلاق الواقع عند أصحاب السنن، الجائز كونه لهذا وهذا على حد سواء. نعم.